كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورات ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. إذا كانت الكتب المقدسة السابقة على القرآن الكريم تتحدث عن معجزات الأنبياء معجزات موسى وعيسى عليهما السلام كما هو الحال في التوراة والإنجيل، فإن القرآن الكريم هو معجزة بنفسه، وهذا هو الفارق الأول بين القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى التي سبقت نزول القرآن الكريم. لقد كانت معجزة موسى عليه السلام تتمثل في آيات 9 كآية العصا مثلا وغيرها، وكانت معجزة عيسى عليه السلام شفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى كما يحدثنا القرآن الكريم. فإننا نرى أن المسألة قد اختلفت في الرسالة الخاتمة، حيث نرى أن المعجزة هي نفس الكتاب ونفس الوحي الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمتمثل بالقرآن الكريم باعتباره المنهج الرباني المهيمن والقيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا كانت معاجز الأنبياء عليهم السلام معاجز مؤقتة باعتبارها ظواهر قد حدثت سابقا ولم يبقى إلا أخبارها، ولم يسعنا المجال لمشاهدتها في الواقع المعاصر، فإن المعجزة المتمثلة في القرآن الكريم معجزة باقية حاضرة في كل عصر وجيل إلى يوم القيامة. هو هذا القرآن بين أيدينا محفوظ من أي تغيير وتبديل، ولم تنجح كل المحاولات التي أرادت أن تحرف القرآن الكريم، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى في حفظه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ هنا له معنيان: المعنى الأول هو الحفظ بمعنى المحافظة على القرآن الكريم من أن تمسه يد التحريف كما مست الكتب المقدسة الأخرى التوراة والإنجيل، حتى أنه لا أحد يشك بتأريخ هذين الكتابين، حتى أن في أوروبا قد نشأ علم النقد التاريخي للكتب المقدسة، وقد صرح الكثير من المفكرين الأوروبيين المسيحيين بأن هذه الكتب قد نالها الكثير من التغيير والكثير من التبديل، ولا يسع المجال لأن ندخل في التفاصيل. هذا هو المعنى الأول للحفظ في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك لأن القرآن الكريم هو بنفسه المعجزة للرسالة الخاتمة، فلا بد لهذه المعجزة أن تكون حاضرة على مدى الأجيال والأزمان، وتكون بين يدي الجميع، وبإمكان الناس في كل عصر وجيل أن يتلمسوا هذه المعجزة وأن يقرؤوها ويتدبروا في آياتها. أما المعنى الثاني للحفظ في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو قدرة القرآن الكريم على العطاء الدائم المستمر مهما تطورت الحياة ومهما تقدمت العلوم، بل وقدرة القرآن على قيادة المسيرة البشرية والاحتفاظ بالقيمومة على مدى العصور والدهور، باعتباره الكتاب القيم الذي يقوم بالحياة خير قيام في جميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليصنع الأمة القائدة والرائدة التي تعيش الشهود الحضاري. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إنه تعبير عميق ورائع، وإنه لحقيقة ينبغي أن نستحضرها كل يوم، ألا وهي أن القرآن الكريم هو مصدر الذكر ومصدر شرفنا وعزنا وسؤددنا وسيادتنا، وأن القرآن هو سر قوتنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه سؤددكم، فيه تقدمكم بين دول العالم، لتكونوا في قمة الشهود الحضاري وفي قمة التقدم الحضاري. وعندما كان القرآن الكريم حاضرا في الساحة الإسلامية، وعندما كان القرآن الكريم فاعلا في نفوس المسلمين، فإنهم كانوا يعيشون السيادة والتقدم الحضاري والمدني في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش الجهل والتخلف والضعف. وعندما غاب القرآن عن ساحتنا وغاب القرآن في نفوسنا، ذهبت قوتنا وعزتنا وسيادتنا، وانحط ذكرنا بين الأمم، بل أصبحنا من ضمن الدول التي تسمى بالنامية، بل هي في حقيقتها نائمة وليست نامية، وأصبحنا نسمى بدول العالم الثالث المتخلف. إنها النتيجة الطبيعية لتخلي الأمة الإسلامية عن قرآنها الذي هو مصدر عزها وسيادتها وسؤددها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. واليوم فإن الأمة الإسلامية تشهد صحوة إسلامية من خلال عودة القرآن إلى الحياة، وعودة أفكار ومفاهيم وإرشادات وتوجيهات القرآن الكريم في المجتمع الإسلامي في شرقه وغربه، وبدأت الطلائع الإسلامية تظهر هنا وهناك وتحقق الانتصارات الرائعة، وبدأ الوعي الإسلامي يتخلص من كل مظاهر التخلف والجهل والتبعية التي كانت سائدة طوال تلك السنوات العجاف التي غاب فيها القرآن الكريم عن ساحتنا الإسلامية. وبدأت أناشيد القرآن الكريم الداعية إلى النهضة والثورة والاستعداد، وترددها الحناجر المجاهدة، نشيد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة؟ قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة سياسية، قوة عسكرية، هنا القوة نكرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونشيد العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونشيد الاستقلال والسيادة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ونشيد المقاومة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونشيد الجهاد، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لقد أصبحت هذه الآيات المباركة أناشيد المقاومة المجاهدة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي عندما بدأت عودة القرآن الكريم إلى الحياة، وعندما أصبح القرآن فاعلا في قلوب المسلمين من جديد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا هو معنى الحفظ للقرآن الكريم باعتباره الكتاب العزيز المنيع الذي لا يغلب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك لأن القرآن له القابلية المستمرة على العطاء، وله القابلية الدائمة على الإبداع وقيادة المسيرة مهما تقدمت في سلم العلم والتكنولوجيا وعلوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والنفس. فإن القرآن القيمومة وللقرآن العزة وللقرآن السيادة الدائمة باعتباره المعجزة المستمرة التي تتحدى ليس الذين يعيشون اليوم من المشككين بقدرة القرآن الكريم على الحاكمية وقدرة القرآن الكريم على القيمومة، بل سيبقى هذا التحدي مستمرا إلى مئات السنين وآلاف السنين، وإن الزمن دائما وأبدا في صالح القرآن الكريم فيما يختزن من حقائق وفيما يتضمن من علوم ستنكشف على مدى الأجيال والعصور. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا فإن التحدي القرآني جاء حاسما وصارما وقويا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا أسيادكم والمنبهرين بهم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعد ذلك يقرر القرآن الحقيقة لجميع هؤلاء المشككين بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مهما امتد الزمن ومهما تطورت العقول ومهما وصلت المسيرة البشرية من تطور وتقدم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن هذا الجمع بين الناس والحجارة فيه إيحاء رائع على أن هؤلاء الذين يقفون ضد القرآن الكريم ويقفون موقف المشكك من القرآن الكريم وقيمومة القرآن الكريم إنما هم كالحجارة في ما يحملون من قسوة في القلب وعدم تفهم للحقائق العالية التي يتضمنها القرآن الكريم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تابعونا. درر البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:41، يليه نور وبلاغة. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في الساعة الثانية تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 25 ولمدة نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الثالثة تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة. نقدم لحضراتكم برنامج فلسطين اليوم مباشرة على الهواء في الساعة الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث عن فضيلة الحكمة ومقامها الشامخ: إن الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمان، فإذا أراد استنارة ما فيها فتحها بالحكمة وزرعها بالعلم، وزارعها والقيم عليها رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي عزتي، معكم في رحاب حكم من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ضوء نهج البلاغة. وقد مر علينا في الحلقات السابقة أولى الحكم التي في نهج البلاغة: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ثم بعد ذلك في الحكمة الثانية، والكلام في هذه الحكمة الثانية حيث فيها 21 كلمة من الأدب الرائع والحث على مكارم الأخلاق والأخلاق الفاضلة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. هذا ما مر علينا بيانه ولو إجمالا. طبعا عندما نتعرض إلى هذه الحكم إنما نذكر ذلك بنحو الإجمال في شرح الحكمة وبيانها وتفسيرها أو التعليق عليها، لأن البرنامج ليس إلا دقائق. فمعكم مع هذه الفقرة من هذه الحكمة الثانية، ألا وهي: والبخل عار، والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته. هذه المفردات الثلاثة: والبخل عار، البخل يقابله الكرم، والكرم من الفضائل، والبخل من الرذائل، لأنه ما كان الحد المتوسط بين الإفراط والتفريط يكون من العدل ومن العفة ومن العلم والشجاعة، وحينئذ ما يكون من طرفي الفضيلة سيكون من الرذائل سواء التفريط أو الإفراط، والجاهل إما مفرط أو مفرط. فالعالم هو الذي يأخذ الحد الوسط، يعني يأخذ الحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه كما ذكرنا من قبل، كما أن العادل والعاقل العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وكذلك العادل. فحينئذ من الرذائل الأخلاقية البخل بأنه عنده ولا يدفع ما عنده في سبيل الله، في سبيل الإنسانية. وقد وردت روايات وآيات كثيرة عن البخل، أنه أحضرت الأنفس الشح، وهو البخل الشديد، باعتبار أنه الرذائل الأخلاقية التي تكون في باطن الإنسان ومن صفات الباطنية وفي صدر وقلب الإنسان، أول ما يظهر من هذه الرذائل الأخلاقية وأحضرت الأنفس هو الشح والبخل. لذا ورد عندنا أنه أبخل الناس من بخل بالسلام، حتى في مقام السلام البخيل لا يريد أن يسلم على أحد لبخل. هذا البخل يحضر عنده سريعا ويظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما يظهر على جوارحه، فيكون بخيلا في أخلاقه، بخيلا في ماله، بخيلا في نشاطه وحيويته. فمثل هذا يكون بعيدا عن الله كما ورد في الحديث الشريف، بعيدا عن الجنة، بعيدا عن الناس، بخلاف الكريم فهو قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة. فالبخل عار، هذا أولا. وثانيا والجبن منقصة، الجبن أيضا من الرذائل، وهو تفريط الشجاعة. الرجل الشجاع في أخلاقه، الشجاع في الحروب، الشجاع في المشاكل، في المصاعب، في المتاعب، يكون شجاعا أو شجاعا بالفتح أو الضم. فحينئذ التهور يكون الجانب الإفراطي، والجبن الجانب التفريطي، فيكون حينئذ جبانا. طبعا في البخل عندنا روايات كثيرة، منها البخل مهانة والجود مهابة. الله سبحانه وتعالى الجواد يكون له هيبة. جاد ساد، الله سبحانه وتعالى يعطي السياد لمن يجود. هاشم جد السادة الكرام، إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى السياد لجوده في مجاعة، قسم ما عنده من الأموال ومن الحشم في إطعام الجاعين أنذاك، فالله سبحانه وتعالى جعله هو وذريته من السادة. فحينئذ الكرم سيكون للإنسان مهابة، سيكون الإنسان سيادة وفخر واعتزاز، والبخل سيكون عارا حينئذ، مما يوجب العار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا. إن غضبوا لم يظلموا، وإن ردوا لم يسرفوا، بركة لمن جاوروا، وسلم لمن خالطوا.
مستمعينا الأفاضل، نقضي في هذا اللقاء دقائق مع واحد من غرر الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى أخلاقيات الصادقين في التشيع لعلي المرتضى صلوات الله عليه. في الحديث الذي استمعتم له آنفا، يستخدم مولانا الإمام الباقر عليه السلام أقوى أدوات الحصر، وهي إنما، فيهز بها قلب المؤمن الطالب لصدق التشيع لمن حبه علامة الإيمان، وبذلك يثير في قلب المؤمن معرفة هذه الأخلاقيات التي لا يكون المؤمن شيعيا صادقا إلا بها. هذا أول ما نلمحه في بلاغة الحديث المتقدم. ونلمح فيه ثانيا أن مولانا الإمام الباقر عليه السلام ذكر اثنتين من العلامات البارزة والمعروفة التي تميز الشيعة، وهما موالاة أهل البيت ومودتهم عليهم السلام، ولكن جاء ذكره لهما مقرونا بذكر أبرز مصادقهما لكي يعين بذلك المؤمن على التجسيد العملي لهما. فقد وصف عليه السلام شيعة علي بأنهم المتباذلون في ولاية أهل البيت عليهم السلام، أي أن موالاتهم هذه تجعلهم متخلقين بأخلاق مواليهم في البذل والعطاء من جهة، ومن جهة ثانية أن يكون تعاملهم على أساس الاهتمام بأهل الولاية لأهل البيت عليهم السلام. كما وصف مولانا الباقر عليه السلام الشيعة بأنهم المتحابون في مودة أهل البيت المحمدي، أي أن المودة الصادقة لهم عليهم السلام تجعل الإنسان محبا لمن أحبهم. مستمعينا الأفاضل، الصفة الثالثة التي يذكرها مولانا الباقر عليه السلام للشيعة الصادقين هي أنهم يتزاورون لإحياء أمر أهل البيت المحمدي عليهم السلام. وفي ذلك تنبيه إلى أن التزاور بين الشيعة ينبغي أن يقترن بذكر مناقب وفضائل وأخلاقيات أهل البيت عليهم السلام، فيكون ذلك إحياء لنهجهم وأخلاقياتهم عليهم السلام في قلوب شيعتهم، وبذلك يعين بعضهم بعضا على التأسي والاقتداء بهم عليهم السلام. وهذا ما يتجلى في الصفات الأربع التي يذكرها الباقر صلوات الله عليه. بعد ذلك فهي من أبرز أخلاقيات أهل بيت الرحمة عليهم السلام، فيهدينا إلى أن الشيعة الصادقين إنما يغضبون لله، ولذلك لا يكون غضبهم سببا لظلم أحد، كما أنهم يرضون لله فلا يكون رضاهم سببا للخروج عن العدل إلى الإسراف. وبعبارة أخرى، فإن مشاعرهم إلهية لا يتبعون فيها أهواء النفس الموقعة في الظلم والإسراف، ولذلك فهم بركة لمن جاوروا، مثل ما هو حال أئمتهم عليهم السلام، وسلم لمن خالطوا لا يصيب الآخرين منهم الأذى، فهم يصبحون قنوات لإيصال رحمة الله للناس جميعا. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة استنارة ثانية بالكلام النوراني الذي افتتحناه به، وهو قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا. إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا. بركة لمن جاوروا، وسلم لمن خالطوا.
حنسية حوراء، حورية زهراء، حنسية حوراء، حورية زهراء، رضية مرضية، رضية مرضية، سخية سمحاء، سخية سمحاء،
حنسية حوراء، حورية زهراء، رضية مرضية، رضية مرضية، سخية سمحاء، سخية سمحاء.
على المؤمن شانا نور الفضيلة زانا، على المؤمن شانا نور الفضيلة زانا، ملأ الهدى جنانا، زهراء ربي صانها، ملأ الهدى جنانها، زهراء ربي صانها، تقية ناقية زكية الأسماء، ريحانة ميمونة وبعلها سقاء، وبعلها سقاء،
حنسية حوراء، حورية زهراء، رضية مرضية، سخية سمحاء، سخية سمحاء،
في الحسن أبا القمرين، في الفضل بنت الخيرتين، في الحسن أبا القمرين، في الفضل بنت الخيرتين، في الفخر أم الحسنين، زهراء نور الجنتين، في الفخر أم الحسنين، زهراء نور الجنتين، بهية سانية علية علياء جليلة.